بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قال رحمه الله: قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها وقذف في أنفسها ففهمته. فالوحي هنا إذن بمعنى الإلهام، قد يرد الوحي بمعنى الإلهام، قد يرد بمعنى الإشارة، قد يرد بمعنى إرسال الرسول من الملائكة. فهو في حق الأنبياء بإرسال رسول من الملائكة وهو جبريل الذي يأتي بالوحي، وفي مثل هذه الآية كذلك في مثل قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هو بمعنى الإلهام. قد يرد الوحي أيضا بمعنى الإشارة كما في قول الله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. بمعنى أشار إليه، لأن الله تعالى أمره ألا يكلم قومه إلا رمزا، إلا بالإشارة، جعل علامة مجيء الولد له. فلا يلزم من ذكر الوحي في كل موضع أنه بإرسال رسول من الملائكة أو أن من أوحي إليه فهو نبي. قال رحمه الله: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها وقذف في أنفسها ففهمته. والنحل زنابير العسل، واحدتها نحلة. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أي يبنون. وقد جرت العادة أن أهلها يبنون لها الأماكن فهي تأوي إليها، قال ابن زيد هي الكروم، والكروم شجر الأعناب لأنه يعرش لها عريش تنتشر عليه. ثم كلي من كل الثمرات، ليس معنى الكل العموم، وهو كقوله تعالى وأوتيت من كل شيء، فاسلكي سبل ربك ذللا. قيل هي نعت الطرق، يعني هي مذللة للنحل سهلة المسالك. قال مجاهد لا يتوعر عليها مكان سلكته. فيكون ذللا حال من قوله سبلا، أي سلكي سبل ربك حال كونها مذللة لك، فلا تريد مكانا إلا تصل إليه، كل الطرق مذللة لها ميسرة عليها، تأويل الجبال، تأويل الأشجار العالية، تأويل كل مكان تريد، دلل الله لها السبل أي الطرق. وهذا القول الأول هو قول أكثر المفسرين، أن ذلل حال من السبل. وقال آخرون الذلل نعت نحلي، أي مطيعة منقادة بالتسخير. يقال إن أربابها ينقلونها من مكان إلى مكان، ولها يعسوب إذا وقف وقفت وإذا سار سارت. فيكون معنى سلكي سبل ربك ذللا أي حال كون تلك النحل مذللة يسلك بها سائر السبل وتنقل من مكان إلى مكان وهي تتبع وتنقاد. ابن كثير رحمه الله في تفسير استظهر القول الأول، قال والظاهر أن القول الأول هو الصواب، أنه حال من الطرق. وأما الطبري رحمه الله في تفسيره فيقول القولان صحيحان، هو حال من الطرق وحال من النحل، فهي مذللة مسخرة تنقاد لأصحابها حيث شاءوا أن ينقلوها، وهكذا الطرق جعلها الله تعالى مسهلة لها مذللة عليها، حيث ما شاءت ذهبت. ومن حكمة الله أنها لا تظل عن بيوتها، فمهما ذهبت وابتعدت ترجع إلى أماكنها. يخرج من بطونها شراب، يعني العسل، مختلف ألوانه، أبيض وأحمر وأصفر، فيه شفاء للناس أي في العسل. وقال مجاهد أي في القرآن، والأول أولى. نعم، أن المراد بهذه الآية فيه شفاء للناس أي العسل، إنه سياق الآية، أما القرآن لم يسبق له ذكر. وقول مجاهد هذا تفرد به، حتى قال ابن كثير لم يوافقه عليه أحد، وإن كان المعنى صحيح أن القرآن فيه شفاء للناس، لكن هذه الآية ليس المراد بها القرآن، لأن القرآن لم يسبق له ذكر، وإنما المراد بها العسل. ويؤيد ذلك الحديث الذي سيذكره البغوي، صدق الله وكذب بطن أخيك، فقوله صدق الله إشارة إلى هذه الآية فيه شفاء للناس. أنبأنا إسماعيل ابن عبد القاهر قال حدثنا عبد الغافر ابن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم له 3 مرات وهو في كل مرة يرجع يقول إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا قال قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيه فسقاه فبرأ. وهذا الحديث الصحيح هو تفسير للآية أن العسل فيه شفاء. قال أهل العلم في معنى هذا الحديث إنما استطلق في المرات الأولى زاد استطلاقه لأنه صادف في بطنه شيئا فاسدا من الأطعمة المتراكمة فلما سقاه العسل حللها لتصفيتها وكلما سقاه في المرات الأولى حللها حتى أخرجها فلما انتهت وصفي بطنه أمسك عنه الإسهال. فكان في هذا العسل شفاء من أصله، لو استطلق على ما في البطن من الفساد لتضرر بعد ذلك. لو أمسك كان يمسك وفي بطنه أشياء فاسدة فربما أذاه بعد ذلك، ولكن العسل طهر ذلك البطن حتى خلى مما يضره ثم أمسك. قال عبد الله بن مسعود العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور. وهذا صحيح عن ابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة والطبري بإسناد صحيح من قول ابن مسعود العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور. وروي عنه أنه قال عليكم بالشفاءين القرآن والعسل، وهذا روي موقوفا ومرفوعا، والصحيح أنه موقوف. الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن. وأخرجه مرفوعا البيهقي في شعب الإيمان وغيره، والمرفوع من طريق زيد بن الحباب عن سفيان الثوري، وزيد بن الحباب صدوق وروايته عن سفيان الثوري ضعيفة، قد خالفه وكيع فروى عن سفيان الثوري موقوفا. قال البيهقي في الشعب قال والصحيح في أنه موقوف. عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فيعتبرون، والله خلقكم ثم يتوفاكم صبيانا أو شبابا أو كهولا، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي أردأه. قال مقاتل يعني الهرم، قال قتادة أرذل العمر 90 سنة، وروي عن علي قال أرذل العمر 75 سنة، وقيل 80 سنة. والصحيح أن أرذل العمر ليس له مقدار معين من السنين، وإنما يختلف من شخص إلى آخر، فرب إنسان بلغ 70 وحاله أسوأ ممن بلغ الثمانين. ورب إنسان بلغ الثمانين والتسعين وهو أحسن ممن دونه في علمه، في ذاكرته، في قوته، فهو يختلف باختلاف الأشخاص. والمراد بأرذل العمر أي الموضع من العمر الذي يكون فيه ضعف العقل وضعف الجسد. قال في الآية بعدها، قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا. كان يعلم، كان عنده علم، صار جاهلا، وربما فقد عقله وخفي عليه كثير مما كان يعلمه. فهذا أرذل العمر الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي لكي لا يعقل بعد عقله الأول شيئا. إن الله عليم قدير. أنبأنا عبد الواحد المليحي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وهذا في صحيح البخاري، قد ساقه المؤلف من طريق البخاري. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أي بسط على واحد وضيق على الآخر وقلل وكثر لحكمة. كان هذا المفاضلة بين الناس رزق لحكمة عظيمة. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخرية بمعنى التسخير، ليسخر بعضهم لنفع بعض. لو كانوا في طبقة واحدة ما رضي واحد أن ينفع الآخر لأنهم سواء، ولكن الله تعالى فاضل بينهم ليسخر بعضهم لبعض. هذا من حكمة الله العظيمة. أيضا ليبتلي الناس، منهم من يبتلي بالسعة ومنهم من يبتلي بضيق الحال، وربما كان البلاء بالسعة أشد. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم من العبيد فهم فيه سواء، أي حتى يستووا هم وعبيدهم في ذلك. يقول الله تعالى: لا يرضون أن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقناهم سواء، وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني. يلزم به الحج على المشركين. وهذه الآية مثل عظيم في إبطال الشرك. يقول الله: فضلنا بعضكم على بعض في الرزق، جعلنا المالك السيد أكثر مالا من المملوك العبد. فهل سيرضى هذا السيد المالك أن يقاسم عبده في ماله حتى يكون هو إياه سواء؟ لا شك أنه لا يرضى. فما الذين فضلوا أي بالرزق والسعة براد رزقهم أي بمعطي رزقهم لما ملكت أيمانهم فهم في سواء حتى يستووا فيه، أي يقول الله: كيف سويتم عبيدي بأشركتم غيري معي وأنتم تعلمون أن الله تعالى مالك الجميع. وكانوا إذا حجوا يقولوا: لبيك لا شريك لك إلا شريكا ولك تملكه وما ملك، فهم يعترفون أن الله مالك لهؤلاء الشركاء. إذن كيف جعلوهم شركاء مع الله تعالى؟ وهذه الحجة من أقوى الحجج في إبطال الشرك، كررت في القرآن في مواضع. من هذا الموضع، منها في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أي لا يمكن أن يوجد ذلك، فكانت هذه الآية ونحوها من الآيات مبطلة للشرك ورادة ذلك على أهله. قال قتادة: هذا مثل ضربه الله عز وجل، فهل منكم أحد يشركه مملوكه في زوجته وفراشه وماله أفتعدلون بالله خلقه وعباده أفبنعمة الله يجحدون بالإشراك به. وقرأ أبو بكر بالتاء تجحدون لقوله: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والآخرون بالياء لقوله: فهم فيه سواء. إذن هذا معنى هذه الآيات، وفيها من الفائدة إضافة إلى ما سبق. فيها أولا أن العسل الخارج من بطون النحل فيه شفاء في كل أنواعه وأصنافه، فكل ما خرج من بطونها ففيه شفاء. نعم يختلف بعضه عن بعض في الجودة وفي نوع المرض الذي يعالجه ويكون شفاء منه، لكن كله فيه شفاء. أيضا في هذه الآيات الرد على من زعم نبوة بعض النساء كمريم ابنة عمران وكأم موسى كما ذهب إليه ابن حزم والقرطبي وابن العربي وأمثالهم من الفقهاء المغاربة، بحجة أن الله تعالى ذكر الوحي لهن. قالوا: فذكر الوحي لهن يدل على نبوتهن، وهذه الآية ترد ذلك، فيقال: قد أوحى الله للنحل. فليس الوحي دائما دليل النبوة، فقد يرد الوحي والمراد به الوحي الذي هو يأتي إلى الأنبياء، وقد يرد بغير هذا المعنى. ولذا فالله تعالى لما أثنى على مريم أثنى عليها بالصديقية، ولو كانت نبية لوصفها بذلك، فالنبوة أعلى من الصديقية. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. أيضا في هذه الآيات أخذ العظة والعبرة مما جعله الله تعالى في العسل، مما جعله الله تعالى فيه في كيفية إعداده وتجهيزه من النحل، ثم ما فيه من الشفاء والمنافع. ففيه آيات وعبر. أيضا في هذه الآيات من الفائدة أن من حكمة الله تعالى أنه يرد من شاء من خلقه إلى أرض العمر لحكمة يعلمها الله، فيصير إلى حال يكون فيه كالطفل، قوته ضعيفة وعقله ضعيف، يصير إلى حال لا يفهم كثيرا مما كان يفهمه، ولا يعي كثيرا مما كان يعيه. جاء عن جماعة من السلف قالوا إن الله تعالى يحفظ عقل حافظ القرآن إلى أن يموت، وجرت العادة أن من حفظ القرآن وكان من أهل العلم به أن الله تعالى يحفظ عقله. أيضا في هذه الآيات أن من حكمة الله تعالى أنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق، ولك أن تتخيل إذا كان الناس في طبقة واحدة من الغنى أو في طبقة واحدة من الفقر كم سيفوت من مصالح وكم تحصل من مفاسد. ومن حكمة الله تعالى أنه فضل بعض عباده على بعض في الرزق ليسخر بعضهم لبعض ولينفع بعضهم ببعض وليرزق الله تعالى بعضهم من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، حين نهى عن تلقي الركبان ونحوه وأن يبيع حاضر لباد. أيضا هذه الآية وأمثالها من الآيات في القرآن فيها إبطال لمذهب الاشتراكية الذين يقولون الناس في أموالهم سواء لا يتفاضلون ويجب أن يستووا فيها، فهذا مذهب باطل مناقض لحكمة الله ومناقض لما أجراه الله تعالى في خلقه. ومن دعا إليه من المسلمين إنما دعا إليه بجهل ولم يعلم ما يترتب عليه من عواقبه السيئة ومخالفة للقرآن والسنة، فالله أحكم وأعلم بما يصلح عباده، وهو يعلم سبحانه أنه لا يصلحهم إلا أن يفضل بعضهم على بعض في الأرزاق. أيضا هذه الآية تدل دلالة واضحة على قبح الشرك وسوء فعل أهله، ولو تفكر المشرك في فعله ذلك لما رضيه إذا كان يريد طاعة الله ويريد الوصول إلى الله، لو تفكر في فعله لما أشرك، فلا أقبح منه. فإن الإنسان لا يرضاه لنفسه، لا يرضى أن يشاركه مملوكه في ماله فيقاسمه إياه، في أهله فيقاسمه إياهم، في طعامه، في شرابه، في بيته، لا يرضى ذلك، فكيف يرضى للمملوكين لله تعالى أن يكونوا شركاء لله في شيء هو من أخص حقوقه سبحانه والعبادة، بل هو أخص ما له من الحق. مع أنه فرق بين ملك البشر للبشر، بين ملك البشر للبشر وبين ملك الخالق للبشر، فالبشر وإن ملك البشر كان ملوكا لإنما هو ملك عارض، اشترى بماله أو غنمه، حصل عليه من السبي في جهاد الكفار. أما ملك الله تعالى للخلق فهو ملك إيجاد، فهو أوجدهم وأنشأهم وأمدهم، فلا أقبح من شرك المشركين، جعلوا لله سبحانه وتعالى ما لا يرضون لأنفسهم. إلى آخر الآيات التي فيها تعداد النعم، وكما سبق أن هذه الآية، هذه السورة تسمى بسورة النعم لكثرة النعم التي عددها الله تعالى فيها. وفي هذا اليوم زارنا إخوة من بلاد حضرموت من الريدة في ساحل حضرموت، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم جميعا، ويتفضلون إلى الضيافة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.